بسم الله الرحمن الرحيم.
كيف لا وقد هجأ بحبيبه عليه الصلاة والسلام.
قد أسمي محمد رسول الله
السابق المقدار.
أين الإمام؟ لقد مات الإمام وبقي المؤذن.
أين الحب؟ أين الحب؟
لقد ذهب الحب والعطف والرحمة.
إنها قاسمة الظهر
فأظلمت الدنيا في عين بلال. أمات النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم مات، إلا أن دينه لم يقم، وعلى المؤذن أن يستكمل الطريق.
إنك ميت وإنهم ميتون.
فقال بلال وعيناه تدمعان: إني لا أؤذن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
السابق المقدام.
رأى بلال حبيبه عليه الصلاة والسلام حاسبه ويعاتبه ويقول له: هجرتنا يا بلال. لقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه حبا عظيما
فجعله مؤذنا له.
السابق المقدام.
فصاح بلال بأعلى صوته: يا أنصار الله، هذا رأس الكفر مبجه بن خلف، لا نجوت إن نجا. ورفع سيفه ليقطف الرأس
الذي أثقله الغرور والكبر.
السابق المقدام.
ما حدثك عني بلال فقد صدق، بلال لا يكذب، فلا تغضي ببلالا. أول من آمن إلا أبو بكر رضي الله عنه.
بلال بن رباح رضي الله عنه،
بل شهد المشاهد كلها مع الرسول عليه الصلاة والسلام، بل كان بعد ذلك فارسا من فرسان بدر رضي الله تعالى.
وقال عمر رضي الله تعالى عنه:
سيدنا وأعتق سيدنا، والله لو كانت الدنيا كلها لي في لقمة واحدة لأحببت أن أضعها في فم أخي من إخواني.
السابق المقدام.
أسلم
فصبر على الأذى،
ثم صاحب النبي عليه الصلاة والسلام مؤذنا، ثم هاجر إلى المدينة وبقي كذا، ثم مات حبيبه فتقل إلى الشام، فلم يطل له العيش في المدينة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام.
السابق الفارس الصادق المقدام، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه
صدى الشموخ بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالصفرة ببريدة تقدم:
السابق المقدام،
محاضرة لفضيلة الشيخ
خالد ابن إبراهيم الصقعبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأسأل الله تعالى بمنه وكرمه كما جمعنا في هذا المجلس الطيب المبارك يجمعنا في جنة عدن مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وإنني بادئ ذي بدء أشكر الإخوة الأكارم في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالصفراء على تنظيم مثل هذا اللقاء الطيب المبارك في سلسلة الأعلام، وهي سلسلة مباركة نحن أحوج ما نكون إليها أيها الأحبة الكرام. لا شك أيها الأحبة الكرام أننا نشكو من ضعف عام، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. ولذا كان من أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: ما أكثر ما تقول هذا الدعاء يا رسول الله. قال: وما يؤمنني والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. إننا إذا نظرنا إلى كلام جميل لابن القيم عليه رحمة الله تعالى حينما قال: إن قوة المؤمن في قلبه ليست في سمعه ولا في يده ولا في رجله ولا في بصره، ثم ضرب على ذلك مثالا يؤكد هذا المعنى، قال: فإنك ترى الشيخ الكبير يصلي الساعات الطوال والشاب لا يكاد يصلي الفريضة. إن مظاهر ضعف الإيمان بل وأسباب ضعف الإيمان كثيرة، ولكن منها ويأتي على رأسها ومن أبرزها عدم العناية بالبرامج العملية، وأعني من ذلك الوقوف مع سير الصالحين والصالحات من الصحابة والصحابيات والتابعين والتابعيات. أيها الأحبة الكرام، يقول أحد السلف: حكايات القوم أحب إلي من كثير من الفقه، والله سبحانه وتعالى يقول عن أنبيائه: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. لسنا أيها الأحبة الكرام نأتي إلى هنا من أجل أن نسرد سردا تاريخيا، ولكن نقف مع قصص أولئك الأفذاذ الأعلام من أجل أن نستلهم منها العبر. وحقيقة أيها الأحبة الكرام، بل وأقول بكل صراحة، أنني لم أجد في سيرة هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه وارضاه كثيرا من الكلام أو كثيرا من الأقوال، لكنني وجدت أفعالا نحن أحوج ما نكون إلى ذلك أيها الأحبة الكرام، مع سيرة بلال بن رباح رضي الله تعالى. وسأجعل القسم الأكبر في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى مع وقفات بل وفوائد نستلهمها من قصة هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بلال بن رباح اسم تتشوق النفوس لمعرفة سيرته، حينما يصدح الآذان في اليوم والليلة نتذكر سيرته، حينها يحدون الشوق إلى أن نتجاذب أطراف سيرته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بلال بن رباح ليس بصاحب مال ولا بصاحب جاه ولا بصاحب نسب، ولكنه المؤذن الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفى بذلك شرفا. وقفات مع سيرته نستلهم منها العبر ونرفع من خلالها الهمم، ونتلمس أسباب نصرة دين الله سبحانه وتعالى من خلال معرفة سير أولئك الأبطال. نقف وقفات مع سيرة بلال رضي الله تعالى من خلال الوقفات الآتية: أولا اسمه وصفته. أما اسمه رضي الله تعالى عنه فهو باختصار بلال بن رباح الحبشي، أمه كانت أمة سوداء في مكة، حيث كانت أمه إحدى جوار بني جمح وإمائهم، كان يعيش عيش الرقيق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان يكنى بأبي عبد الله شديد السمرة، نحيف ناحل مفرط الطول كث الشعر، لم يكن يسمع كلمات المدح والثناء رضي الله تعالى عنه، وهو الذي يفقه قول النبي عليه الصلاة والسلام: احثوا بوجوه المداحين التراب. لم يكن رضي الله تعالى عنه يسمع كلمات المدح والثناء توجه إليه إلا ويخفض رأسه ويغض طرفه ويقول وعبراته على وجنتيه: إنما أنا عبد حبشي، كنت بالأمس عبدا من عبيد مكة. ذهب رضي الله تعالى عنه يخطب لنفسه وأخيه في يوم من الأيام، فقال لوالدي الفتاتين: أنا بلال وهذا أخي، عبدين من الحبشة، كنا ضالين فهدانا الله سبحانه وتعالى، كنا ضالين فهدانا الله سبحانه وتعالى، وكنا عبدين فاعتقنا الله عز وجل، إن تزوجونا فالحمد لله وإن تمنعونا فالله أكبر. إن أشرف وصف يوصف به الإنسان أن يوصف بأنه عبد الله سبحانه وتعالى، ولذلك وصف الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام بالعبودية في أشرف المقامات وفي أعلاها، فوصه بوصف العبودية في مقام الإسراء، فقال سبحانه وتعالى:
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا.
ووصفه بوصف العبودية عليه الصلاة والسلام في مقام التحدي:
وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله.
أما ثانيا فقصة إسلامه، لما بدأت أنباء ظهور النبي عليه الصلاة والسلام تتنادى في أرجاء مكة، كان بلال إذا حضر إلى أسياده يصلي إلى أضياف إلى حديثهم، وذات يوم يبصر بلال رضي الله تعالى عنه نور الله تعالى، ويسمع في أعماق روحه الخيرة، فيذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا يلبث خبر إسلامه إلا أن يذيع في أرجاء مكة، وقد أزعج هذا رؤوس أسياده من بني جمح، وتجشم شياطين الأرض فوق صدر أمية بن خلف الذي رأى في إسلام عبد من عبيدهم أنها نكسة وأنها وصمة عار تلحق في أهله وقبيلته، حتى كان يقول لنفسه: إن شمس هذا اليوم، وهو يخاطب نفسه، لن تغيب إلا ويغرب معها إسلام هذا العبد الآبق، يعني بلال رضي الله تعالى عنه. ثالثا أما تأديبه رضي الله تعالى عنه، وسنستلهم من هذا الموقف عبرا كثيرة إن شاء الله تعالى في ثنايا هذا اللقاء. أما تأديبه رضي الله تعالى عنه فهكذا لما انتشر خبر إسلامه بين جبال مكة وسهولها ووديانها، اجتمع عليه الجبابرة وأذاقوه العذاب الأليم ليترك لا إله إلا الله فأبى. وكيف يترك لا إله إلا الله وقد ذاق حلاوتها؟ ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسول النبي. وفي حديث أنس رضي الله تعالى عنه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إنما يذوق حلاوة الإيمان إذا أحب الله تعالى ورسوله، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله تعالى منه كما يكره أن يقذف في النار. أبى رضي الله تعالى عنه، أبى أن يعود عن لا إله إلا الله، فسجنوه وضربوه وقيدوه بالحبال، بل وجروه من قدميه حتى كان الحصى يأخذ شيئا من عظمه رضي الله تعالى عنه وارضاه وشيئا من لحمه، ألقوه في الصحراء في حر الظهيرة والشمس ملتهبة ليعود إلى الكفر فأبى، وقالها كلمة خالدة أبدية جعلها النبي عليه الصلاة والسلام شعارا للمسلمين في معركة بدر: أحد أحد. لطموه على وجهه فارتفع صوته متأثرا ثائرا مجروحا: أحد أحد. ضربوه بالسياط حتى أكلت السياط شيئا من لحمه ودمه وهو يقول رضي الله تعالى ثابت الجنان: أحد أحد. إنها إرادة ينثني لها الحديد، إنها المعجزة الكبرى التي أتى بها رسولنا عليه الصلاة والسلام. كيف حول هؤلاء الأعراب الذين كانوا يأكلون الميتة ويأذون الفتاة وهي حية، الذين كانوا يقتتلون على أتفه الأشياء وأحقرها، كيف حول هؤلاء الأعراب والموالي والرقيق من أناس فقراء مستضعفين إلى كتائب تزلزل الدنيا بلا أهل إلا الله، حتى كان يقول إقبال شاعر الإسلام وأصبح عابد الأصنام قدما حماة البيت والركن اليماني. لقد كان رضي الله تعالى عنه يستمد القوة من إيمانه القوي الصامد كالجبال. كانوا يأمرونه بأن يذكر الأصنام بخير لتحفظ لهم على الأقل كبرياءهم، ولكنه رفض أن يقولها، وكان لا يفتأ أن يردد أحد أحد، فإن كرروا عليه قولهم يعني أمروه أن يذكر الأصنام بخير قال: إن لساني لا يحسن، قال: إن لساني لا يحسن هذا. وكيف يحسن أن يثني على الأصنام بخير من نطق بلا إله إلا الله؟ لقد أعطى بلال رضي الله تعالى درسا بليغا لا يباع بثمن، لقد أعطى بلال درسا بليغا للذين في زمانه وفي كل زمان، للذين على دينه وعلى كل دين، درسا مفاده أن حرية الغير وسيادته لا يباعان بملء الأرض ذهبا ولا بمثلها عذابا. لقد وضع عريانا رضي الله تعالى عنه فوق الجمر على أن يزيغ عن دينه أو يتزلف فأبى. لقد جعل الرسول عليه الصلاة والسلام هذه معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، ذلك العبد الحبشي أستاذا للبشرية كلها في احترام الضمير والدفاع عن حريته وسيادته. حينها مر أبو بكر رضي الله تعالى عنه، مر أبو بكر رضي الله تعالى عنه على هذا الرجل وهو يعذب، فقال لمولاه أمية ابن خلف المجرم: أشتريه منك يا أمية. فقال أمية: خذه ولو بعشرة دنانير. فقال أبو بكر رضي الله تعالى، لأنه يعرف مقدار الرجال ويعرف ميزان الرجال، لأن الرجل لا يوزن بحسبه ولا بنسبه ولا بماله ولا بجاهه، وإنما يوزن بقوة إيمانه. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: والله لو جعلت ثمنه 100,000 دينار لاشتريته منك. فاشتراه أبو بكر رضي الله تعالى عنه ثم اعتقه، وفيه نزل قول الحق تبارك وتعالى:
وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.
تأمل يا أخي الكريم، الله سبحانه وتعالى يقول لأبي بكر ولسوف يرضى، فتأمل ذلك الأجر العظيم الذي سيمنحه الله سبحانه وتعالى لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لقد كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه لا يريد منه جزاء ولا شكورا، ولذلك ورد عن عامر ابن عبد الله الزبير عن بعض أهله أن أبا قحافة والده قال لأبي بكر رضي الله تعالى: إني أراك أو أراك تعتق رقابا ضعيفا، ولو أنك اعتقت رجالا أقوياء أشداء حتى يمنعوك ويقومون دونك. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يا أبتي إنما أنا أريد ما أريد لله عز وجل. قال: فيتحدث الناس أن الله سبحانه وتعالى ما أنزل هؤلاء الآيات إلا فيه وفي والده، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. ذهب به إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعدما اعتقه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم ذهب به وقد تقطع الثياب بل تمزق لحمه رضي الله تعالى عنه من شدة التعذيب، ثم رماه في أحضان النبي عليه الصلاة والسلام فاحتضنه النبي عليه الصلاة والسلام كما تحتضن الأم طفلها، ودعا له ثم عينه مؤذنه الأول، فهو أول مؤذن في التاريخ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. خامسا، بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه مؤذنا. أيها الإخوة والأخوات، إن رفع الأذان في الإسلام له مكانة ومرتبة عالية شريفة في أحكام الشرع المطهر، وهو خلاصة من أرقى مضامين الدين الحنيف. فهو أي الأذان يبدأ بذكر الله سبحانه وتعالى وذكر عظمته وكبرياء الله جل جلاله، وينتهي بقول لا إله إلا الله بنفي كافة المعبودين ما عدا الله سبحانه وتعالى. يحمل الأذان الاعتراف بوحدانية الله سبحانه وتعالى والاعتراف برسالة النبي عليه الصلاة والسلام، إن كل جملة في الأذان لها معان عميقة وموجهة ومعروضة بشكل بسيط وخال من التعقيد والغموض، بحيث يتفهمها كافة الأفراد بغض النظر عن مستوى إدراكهم وشعورهم. إن بلال رضي الله تعالى كان أول مؤذن في الإسلام بأمر النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد الذي شيد في المدينة المنورة، واستمر في الأذان لمدة تقارب 10 سنوات، حيث كان أذان بلال بمنزلة إبلاغ دعوة وإعلان لأوقات الصلاة وحضور النبي عليه الصلاة والسلام سيد البشر إلى المسجد. أيها الأحبة الكرام، إننا لو أعدنا النظر في صفات بلال لوجدناها تنطبق مع الصفات اللازمة لكل مبلغ، حيث أن ماضيه المشرق والمشرف المقرون بأعلى المثل والقيم الإسلامية الإنسانية إضافة إلى العقيدة الراسخة والصادقة يجعلان من بلال رضي الله تعالى عنه أنموذجا وأسوة حسنة لإنسان يتحلى بالصبر والمقاومة والشهادة والصراحة والشهامة ومخافة الله تعالى وسعة الصدر وعدم الاهتمام بمغريات الحياة. سادسا، هجرته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حينما تسلط كفار قريش على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة معه، أشفق النبي عليه الصلاة والسلام على صحابة، كيف لا يشفق عليهم عليه الصلاة والسلام وهو الرحمة المهداة الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه:
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
وقال سبحانه وتعالى عنه:
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
ولذلك كان من رحمته عليه الصلاة والسلام بأصحابه أن أمرهم بالهجرة أولا إلى الحبشة فهاجروا الهجرتين، ثم أمرهم بعد ذلك بالهجرة إلى المدينة، وكان بلال رضي الله تعالى عنه ممن هاجر إلى المدينة. لقد كان قلب الحبيب عليه الصلاة والسلام يفيض حبا على أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، يؤذيه ما ينالهم، فأذن لهم عليه الصلاة والسلام بالهجرة، وكان بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه ممن هاجر إلى المدينة على إثار منه للبقاء في مكة. فلما وصل وصاحبه الصديق إلى المدينة كانت أوبأ أرض من الحمى، ولكنها أرحم بكثير من مجاورة الكفار أي كفار قريش وأذاهم، ونزل الصديق مع بلال بن رباح رضي الله تعالى عنهم في بيت واحد. سابعا، أما حب بلال أو جهاد بلال رضي الله تعالى عنه وشجاعته فحدث عن ذلك ولا حرج. يكفي بلال أيها الأحبة الكرام أنه نال شرف البدرية، ونحن نعلم أيها الأحبة الكرام شرف أهل بدر، ولذلك لما أرسل حاطب بن أبي بلتعة إلى كفار قريش يبلغهم أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد غزوهم، فأتى عمر رضي الله تعالى عنه، فلما جاء الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأتى عمر رضي الله تعالى عنه وكان يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. مع أن إفشاسر من أسرار النبي عليه الصلاة والسلام كفر اتفق عليه أهل العلم رضي الله تعالى عنه. لقد كان رضي الله تعالى عنه ممن شهد معركة بدر الكبرى، تلك المعركة التي مات أبو لهب بعدها ليس في أرض المعركة، وإنما مات بعد 7 أيام كمدا وهما وحزنا، وذلك بعد 7 ليال من إذاعة خبر هزيمة قريش المنكرة. ينشب القتال بين المسلمين وجيش الكفار، وبلال رضي الله تعالى عنه يصول ويجول في أرض المعركة في أول غزوة يخوضها في الإسلام، غزوة بدر. تلك الغزوة التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون شعارها أحد أحد، وبينما المعركة تقترب من نهايتها لمح بلال رضي الله تعالى عنه أمية بن خلف، أمية بن خلف الذي كان يعذب بلال رضي الله تعالى عنه في حر الشمس في مكة. فأمية بن خلف لما أحس بقرب ودنو أجله احتمى بعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، فلما لحق به بلال رضي الله تعالى عنه لحق بأمية بن خلف وهو يقول لا نجوت إن نجا، ورفع سيفه ليقطف الرأس الذي طالما أثقله الغرور والكبر، فصاح عبد الرحمن بن عوف إنه أسيري، لأنه احتمى بعبد الرحمن بن عوف. فرأى بلال رضي الله تعالى عنه أنه لن يقدر وحده على اقتحام حمى أخيه، فصاح بلال بأعلى صوته في المسلمين يا أنصار الله هذا رأس الكفر أمية بن خلف لا نجوت إن نجا. فأقبلت كوكبة المسلمين وأحاطت بأمية وابنه، ولم يستطع عبد الرحمن بن عوف أن يصنع شيئا، وألقى بلال بعد مصرع أمية على جثمان أمية الذي هو تحت السيوف نظرة طويلة، ثم هرول عنه مسرعا وهو يصيح أحد أحد. أيها الأحبة الكرام، عبارة يمكن أن نختصرها في سيرة بلال رضي الله تعالى عنه. لقد شهد المشاهد كلها مع النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء فتح مكة فدخل مع النبي عليه الصلاة والسلام بعدما فتح الكعبة، كما عند البخاري عن سالم عن أبيه قال دخل النبي عليه الصلاة والسلام البيت هو وأسامة بن زيد وبلال ابن رباح وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم الباب. فلما فتحوا الباب يقول كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألته هل صلى النبي عليه الصلاة والسلام في جوف الكعبة، فقال نعم صلى بين العمودين اليمانيين. لقد كان مشهدا عظيما يوم أن خص النبي عليه الصلاة والسلام بلالا وأسامة وعثمان بن طلحة لدخول الكعبة، بل لقد مكث هؤلاء رضوان الله تعالى عليهم داخل الكعبة مع النبي عليه الصلاة والسلام كما في الرواية نهارا طويلا. وبعد وفاة الحبيب عليه الصلاة والسلام كان بلال رضي الله تعالى عنه من المرابطين لجهاد في سبيل الله تعالى، فقد طلب من أبي بكر رضي الله تعالى عنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام الخروج إلى الشام، وحينما قال لأبي بكر يا أبا بكر إني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول أفضل عمل المؤمن الجهاد في سبيل الله تعالى. وقد قيل أن خروج بلال رضي الله تعالى عنه في خلافة أبي بكر، وقيل أن خروجه إلى الشام في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه. وعلى كل حال فلقد خرج بلال رضي الله تعالى عنه إلى الشام وبقي فيها مجاهدا مرابطا في سبيل الله تعالى، ومات هناك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويوجد قبره ورفاته تحت ثرى دمشق فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثامنا، حب النبي عليه الصلاة والسلام له ومحبته للنبي عليه الصلاة والسلام. وعن هذا الأمر حدث ولا حرج، إن الحب في الله أيها الأحبة الكرام أصل عظيم من أصول الدين. وعلى هذا ومن أجل هذا تآخى المهاجرون والأنصار، جمع الله سبحانه وتعالى قلوب المؤمنين على هذا. أيها الأحبة الكرام، لقد جمع النبي عليه الصلاة والسلام شتات العرب على هذا المعنى العظيم، لذا لا عجب أن يكون من السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله، كما ثبت في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر من هؤلاء رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. ألا يكفي في الحب في الله أيها الأحبة الكرام قول النبي عليه الصلاة والسلام من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، بل يكفي في ذلك شرفا قول الحبيب عليه الصلاة والسلام المتحابون في جلال الله على منابر من نور يغبطه النبيون الشهداء. ولذلك حقق سلف هذه الأمة هذا المعنى العظيم، ولذا كان أبو سليمان الداراني عليه رحمة الله تعالى يقول والله لو كانت الدنيا كلها لي في لقمة واحدة لأحببت أن أضعها في فم أخي من إخواني، يعني لو جمعت لي الدنيا بزينتها وحذافيرها وبهارجها وأموالها وقصورها وأنهارها لأحببت أن أضعها في فم أخي من إخواني، بل ما أحلاه وما أطيبه ويقول والله إني لألقم اللقمة أخا من إخواني وإنني لا أجد طعمها في حلق. تلكم هي العلاقة الحميمة التي جمعت بين الحبيب عليه الصلاة والسلام وبين مؤذنه. لقد كان النبي عليه الصلاة والسلام وهذا من حبه لبلال كان يحبه حبا عظيما، فجعله مؤذنا له يراه أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم والليلة على أقل الأحوال 5 مرات. أدخله معه الكعبة لما فتح مكة كما مر معنا، حينما حانت صلاة الظهر وجلس الناس في صرح الكعبة فيقول في ذلك الجمع المهيب ويخص بذلك الشرف بلال رضي الله تعالى، فيقول أين بلال؟ فيقول ها أنا يا رسول الله، فيقول عليه الصلاة والسلام له اصعد فوق الكعبة وأذن فوقها، إنه الحب الذي جمع بينهما. يصلي النبي عليه الصلاة والسلام العيد فيأمر بلالا فيقوم فيتكئ على بلال رضي الله تعالى عنه، ثم يأتي ويخطب في النساء وهو متكئ على بلال لأنه يحب بلال رضي الله تعالى عنه. كان عليه الصلاة والسلام يحب بلالا ويدريه، وسرى هذا الحب في قلب بلال فعوضه عن كل شيء، عن أهله في الحبشة وعن أقربائه وجيرانه وتاريخه، ولكن يكفي بحب محمد عليه الصلاة والسلام شرفا. أما عن محبة بلال للنبي عليه الصلاة والسلام فحدث عن ذلك ولا حرج. لقد كان حب النبي عليه الصلاة والسلام عند بلال هو لب الحياة عنده رضي الله تعالى عنه ورضاه. لقد أحب بلال النبي عليه الصلاة والسلام ليس لعرض من أعراض الدنيا، ولو كان كذلك لكان هذا الحب لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، لأنه أنعم عليه بنعمة العتق فهو الذي اشتراه واعتقه، ولكنه الحب الإيماني الصادق الذي جعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يفدون رسول الله عليه الصلاة والسلام بأموالهم وأولادهم وأنفسهم. وتأمل هذا المعنى بما ثبت في صحيح مسلم في معركة أحد، لما كشف النبي عليه الصلاة والسلام وهزم الصحابة أو المسلمون في آخر المعركة، لم يبق مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا 7 من الأنصار وقرشية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الكفار عنا أو عني وله جنة. فانبرى رجل من الأنصار فقتل رضي الله تعالى عنه وارضاه، ثم قال: من يردهم عنا وله جنة. فانبرى آخر فقتل رضي الله تعالى عنه، إلى أن قتل 7 رضوان الله تعالى عليهم كلهم جميعا. لقد تجشموا هذا الصعاب ودخلوا وأوغلوا في المشركين، مع أنهم كانوا يعرفون أنهم قريبون من الموت، لكنه الفدى للنبي عليه الصلاة والسلام. ومن هذا أخذ أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى على أن للمسلم المجاهد أن يثخن في الكفار حتى ولو كان هناك مظنة قتله، إذا كان في ذلك إعمالا للكفار وإدخانا لهم. أيها الأحبة الكرام، لقد كان حب بلال للنبي عليه الصلاة والسلام هو لب الحياة عنده، وهو معنى الدنيا والآخرة في طوية قلبه، وعاش ومات وهو لا يرجو في دنياه ولا بعد موته إلا أن يأوي إلى جوار الحبيب عليه الصلاة والسلام وينعم برضا. تأملوا تلك الصور التي تدل على محبة بلال رضي الله تعالى عنه للنبي عليه الصلاة والسلام. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام فأظلمت الدنيا في عين بلال. أمات النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم مات، إلا أن دينه لم يمت، وعلى المؤذن أن يستكمل الطريق. مع بزوغ الفجر في ذلك اليوم قام بلال رضي الله تعالى عنه ليؤذن، قام ليؤدي تلك المهمة العظيمة التي كلفه بها الرسول عليه الصلاة والسلام. بدأ بلال يؤذن: الله أكبر الله أكبر، ثم ينظر إلى المحراب فيجده خاليا من الإمام، يجده خاليا من حبيبه عليه الصلاة والسلام، ثم يلتفت إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه ليس فيه، ثم يتحامل على نفسه، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. ثم أتت قاصمة الظهر حينما قال: أشهد أن محمد رسول الله، لم يستطع أن يكمل فبكى بكاء شديدا، وبكى الناس جميعا في بيوت في المدينة، النساء والأطفال والشيوخ، بكى المؤذن، اختنق صوته، لم يستطع أن يكمل فنزل ورمى بجسمه على الأرض. أين الإمام؟ لقد مات الإمام وبقي المؤذن. أين الحب؟ لقد ذهب الحب والعطف والرحمة، إنها قاصمة الظهر. حضر الصحابة ليشاهدوا ذلك المنظر، منظر المؤذن رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو ملقا على الأرض يبكي بكاء الثكلى، كيف لا وقد فجأ بحبيبه عليه الصلاة والسلام. ثم ذهب إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه وقال: يا خليفة رسول الله، إني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أفضل عمل المؤمن الجهاد في سبيل الله تعالى. فقال له أبو بكر: فما تشاء يا بلال؟ فقال بلال: أردت أن أرابط في سبيل الله حتى أموت. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: ومن يؤذن لنا يا بلال بعدك؟ فقال بلال وعيناه تدمعان: إني لا أؤذن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: بل ابقى يا بلال وأذن لنا. فقال بلال: إن كنت أعتقتني لك فليكن ما تريد، وإن كنت أعتقتني لله عز وجل فدعني وما أعتقتني له. فقال أبو بكر: بل أعتقتك لله بنتم وبنا، فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم ولا جفت مآقينا، تكاد حين تناجيكم ضمائرنا يقضي علينا الأسى لولا تآسينا، إن كان قد عز في الدنيا اللقاء ففي مواقف الحشر نلقاكم ويكفينا. يستمر هذا الحب، نعم يستمر، لأنه لله عز وجل ولذات الله سبحانه وتعالى. فتمر الأيام ويفتح الله تعالى على المسلمين الفتوح، وبلال رضي الله تعالى عنه يجاهد ويكمل مسيرته الدعوية لإعلاء كلمة الله عز وجل. يدخل عمر رضي الله تعالى عنه بيت المقدس فاتحا فيجتمع المؤمنون لهذا الفتح العظيم لحضور هذا اليوم المشهود، وتحين الصلاة فيتذكر عمر رضي الله تعالى عنه تلك الأيام الخوالي، يتذكر مسيرته مع الحبيب عليه الصلاة والسلام، يتذكر ذلك الجمع المبارك، يتذكر تلك الأيام التي عاشوها مع النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول عمر لبلال: يا بلال، أسألك بالله أن تؤذن لنا. فيقول بعد هذه الفترة الطويلة: ما نسي ذلك الحب، أعثني يا أمير المؤمنين. فقال: أسألك بالله أن تذكرنا أيامنا الأولى. فقال الصحابة: يا بلال، اتق الله، أمير المؤمنين سألك أن تؤذن. فقام بلال رضي الله تعالى يتحامل على جسمه، فقد أصبح شيخا كبيرا وارتفع صوته بالأذان، فإذا بصوت عمر يسابقه البكاء، ثم بكى كبار الصحابة وبكى الجيش كله، وارتج المسجد بالبكاء. ويستمر مسلسل الحب الصافي من بلال رضي الله تعالى لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ففي ذات ليلة وهو في الشام، وإذا بلال نائم في فراشه، فيزوره النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، كما في الصحيحين أن من رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام فقد رآه حقيقة، فيقول: من رآني في المنام فسوف يراني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. رأى بلال حبيبه عليه الصلاة والسلام يحاسبه ويعاتبه ويقول له: هجرتنا يا بلال، ما أعظمها من كلمات، لعلك تعتب وعتبك محمود عواقبه، وربما صحة الأجسام بالعلم، أو كما قيل: يا من عز علينا أن نفارقهم، وجداننا كل شيء بعدكم عدم، إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلون هم. استيقظ بلال رضي الله تعالى في وسط الليل، وتوضأ وصلى ركعتين وأسرج راحلته، لأنه لا يستطيع أن يتأخر عن أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام لا حيا ولا ميتا. ركب بلال الناقة وذهب إلى حبيبه يقطع الفياف والقفار: جزى الله الطريق إليك خيرا، وإن كنا قد تعبنا في الطريق. وصل بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى المدينة، فوجد الناس نياما، وأتى الروضة فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بكى، ثم عاش في عالم الذكريات والعبر والدروس. ثم حان آذان الفجر، ولحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى تأخر المؤذن في ذلك اليوم، فتحرج بلال، فهو لا يستطيع أن يترك الناس نياما حتى تفوت عليهم الصلاة، فصعد المنارة وأذن للصلاة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى إذا وصل إلى محمد رسول الله: أشهد أن محمد رسول الله. ما زال هذا الحب يسري في قلبه، انفجر بالبكاء، وقام الناس من المدينة وأخذوا يبكون مع بكاء بلال رضي الله تعالى، وتتكرر المشاهد وتتلاقى الصور، ويأتي بلال من جديد يعانق الصحابة وأحبابه، وهم يعانقونه في مشهد عظيم من مشاهد الحب والوفاء. هل انتهت مشاهد الحب؟ كلا. على محبة النبي عليه الصلاة والسلام عاش بلال رضي الله تعالى وارضاه. كانت لبلال زوجة وفية بارة، وكانت ترضيه في معظم حالاتها، وكانت لا تخليه من مناكفة في بعض حالاتها، كما يتفق أحيانا في كل عشرة بين زوجين وفي كل صلة بين إنسانين. فكان رضي الله تعالى عنه يقبل من زوجته ما يسر ويسوء، إلا أن تمسه في لب الألباب وأصل الأصول ومناط الحياة والكرامة عنده، وهو إخلاصه للنبي عليه الصلاة والسلام وصدق الرواية عنه. ولذلك استعظمت في يوم من الأيام ما يحدثها به عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني كأنها تكاثرت ذلك واستعظمت ذلك، فإذا به يثور ويغضب، بل ويهم بالبطش بها، وهو الذي لم يفعل ذلك في يوم من الأيام، ثم يدع المنزل غضبانا رضي الله تعالى عنه، يرى الغضب في وجهه حتى يلقاه الرسول عليه الصلاة والسلام، فيلمح ما به من تغير حال، ويعلم سره، فيشق عليه أن يدعه على ما هو فيه، وأن يدع لزوجته مظنتها في صدقه. ثم يذهب النبي عليه الصلاة والسلام مع بلال رضي الله تعالى عنه إلى بيت بلال، فيقول لزوجته: ما حدثك عني بلال فقد صدق، ما حدثك عني بلال فقد صدق، بلال لا يكذب، فلا تغضبي بلالا. فإذا المولى الأمين هانئ قرير، وقد أثر عنه الصدق بين الصحابة، فكانوا يشكون في أبصارهم ولا يشكون في روايته ونقله، ويرون عنه رواية اليقين في شؤون الصلاة والصيام وغيرها. هل انتهى حبه للنبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الحد؟ لا والله أيها الأحبة الكرام، لقد امتد الحب عند بلال للنبي عليه الصلاة والسلام حتى وهو يعالج سكرات الموت. فحينما حضرته الوفاة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كانت امرأة تئن وتغلبها النكبة في قرين حياتها، فتصيح وحزنا، وكان يجيبها وهو في سكرات الموت بل وفرحتها. لماذا أيها الأحبة الكرام؟ قال بل وفرحتاه غدا نلقى الأحبة محمدا وصح. على هذا الحكم مات رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقبله عاش عليه، وما كان له من علاقة تربطه بهذا الكون العظيم إلا وهي في جانب منها علاقته بمحمد عليه الصلاة والسلام سيده ومولاه. تاسعا بلال والوجه الآخر. أيها الأحبة الكرام، المشهور في الأمة أن بلالا كان مؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام في الحضر والسفر إلى أن لحق بالرفيق الأعلى، وهذا كله صحيح، إلا أن هذا الأمر كان سببا في نسيان الناس كثيرا من حقائق شخصية بلال رضي الله تعالى. لماذا؟ لأن الناس ألفوا بلالا مؤذنا لكل فريضة لا يغيب عن صلاته، فاستقر في تفكيرهم بلال كمؤذن للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه غاب عنهم شخصية بلال المتكاملة شأنها شأن أجلاء الصحابة المقربين. نعم أيها الأحبة الكرام، وهكذا الحال في بقية أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فنعرف أبا بكر رضي الله تعالى في الرقة والرحمة، وأنه رجل لا يملك دمعته رضي الله تعالى، ولكننا لا نعرفه في مواطن القوة والشدة، وما موقفه من المرتدين إلا دليل على ذلك. ونعرف عمر رضي الله تعالى صاحب الدرة بقوته وشدة بطشه وبأسه رضي الله تعالى عنه وارضاه، حتى كان من شأنه أنه إذا أمر الناس بشيء أو نهاهم عن شيء أنه يجمع قرابته وأهل بيته ثم يقول: إني أمرت الناس بكذا ونهيتهم عن كذا، فوالذي نفسي بيده لا يبلغني عن أحدكم أنه فعل ما أمرت الناس بتركه أو ترك ما أمرت الناس بفعله إلا أوجعت له العقوبة، فإن الناس ينظرون إليكم كما ينظر الطير إلى اللحم. ولكننا ننسى شخصية عمر رضي الله تعالى عنه، ذلك الرجل الرقيق الذي لا يملك دمعته إذا سمع كتاب الله سبحانه وتعالى يتلى. إذن غاب عنا سيرة بلال المقاتل الحريص على الجهاد في سبيل الله تعالى لنيل الشهادة لإعلاء كلمة الله عز وجل. ومن هذا المنطلق سنتوجه في اللحظات القادمة إلى وجه آخر يحمله بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إن بلالا ليس بمجرد مؤذن، ولكنه ثاني اثنين حر وعبد. إن مما يجب علينا أن يتجدد فهمنا لشخصية بلال، يجب علينا أن نعلم أنه أول من آمن إلا أبا بكر رضي الله تعالى، وإنما اشتهر أن أبا بكر أول من آمن باعتباره أول رجل حر، فقد ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: من تبعك على هذا الأمر، يعني على هذا الدين؟ فقال: تبعني عليه حر وعبد، أبو بكر وبلال رضي الله تعالى. إذن دخل بلال رضي الله تعالى عنه الإسلام مع أبي بكر في أصعب اللحظات شدة في الأيام الأولى، كان ثاني اثنين أبي بكر وبلال. فماذا يعني هذا؟ إن هذا يعني أن شخصية بلال رضي الله تعالى عنه كان شخصية فذة، آمن حيث لا يوجد من الرجال غير أبي بكر رضي الله تعالى عنه، بل كان ظروفه أصعب من أبي بكر رضي الله تعالى عنه، لأن أبا بكر له عشيرة تحميه لأنه رجل حر، أما بلال فلا عشيرة له تحميه لأنه عبد مملوك مستباح الدم والعرض. وأخرى تعطي بلالا فضلا، فهو أول عبد أسود رقيق يؤمن بالله تعالى ورسوله وهذا الدين الجديد، فهو رائد حرية العبيد في العالم أجمع إلى يوم القيامة، لأن دخول الإسلام معناه التحرر الكامل من العبودية والاستعباد. إن بلالا لم يكن مؤذنا فحسب، بل كان يؤذن محتسبا، فمثل هذا الصحابي الجليل كان يبحث عن القمة من كل فضيلة، ومن كان هذا شأنه باحثا عن أعلى المراتب أي أعلى مراتب الفضائل كان آذانه دائما لوجه الله تعالى لا يأخذ على أذانه أجرا، إنه يريد الأعلى دائما، والأعلى أن يكون العمل خالصا لوجه الله تعالى. انظر إليه حين دأب على التأذين لرسول الله عليه الصلاة والسلام طيلة حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن قيامه بتلك الوظيفة في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام يحقق له أقصى ما يأمر من أعالي الدرجات عند الله تعالى. يحقق له ذلك أن يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام حيث أقام في الحضر والسفر، وحيث غزا، وحيث حج واعتمر. يحقق له استباق الخيرات كلها باتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام في المشاهد كلها. إن بلالا ليس مجرد مؤذن فحسب، بل شهد المشاهد كلها مع الرسول عليه الصلاة والسلام. فهل نعرف معنى أنه شهد المشاهد كلها؟ إن معناها بحر لا ساحل له. فإذا أردنا أن نفصل معنى شهد المشاهد كلها، فإن علينا أن نتتبع حياة النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن بعثه الله عز وجل إلى أن توفاه الله تعالى، وهذا شيء تضيق به أضخم الأسفار. فما من مشهد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام إلا كان بلال رضي الله تعالى عنه شاهدا له، لأنه كان المؤذن للنبي عليه الصلاة والسلام حضرا وسفرا، ومن هنا كانت هذه الجملة شهد المشاهد كلها مجامع تحليل لشخصية بلال رضي الله تعالى عنه، فهي كلمة جامعة مانعة. إن بلال ليس مجرد مؤذن فحسب، بل كان يشاهد وجه الحبيب عليه الصلاة والسلام في كل يوم وليلة 5 مرات. إنه شرف لا يضاهيه ولا يعدله شرف. كان على هذه الحال على امتداد نحو 10 سنين منذ أن بدأ التأذين إلى أن لحق النبي عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى، وكان على هذه الحال في مكة قبل الهجرة. لقد تكونت شخصية بلال رضي الله تعالى مما اكتسب من أنوار أشراق الذات المحمدية، وكانت تزداد بكل شهود نورا على نور. إن بلال ليس مجرد مؤذن فحسب، بل كان مع ذلك فارسا من فرسان بدر رضي الله تعالى، وشهد بدرا كلها من أولها إلى آخرها، وكان هو المنادي بالصلاة، ثم زاده الله تعالى شرفا على شرف، فكان هو قاتل رأس الكفر أمية بن خلف. إن بلال ليس مجرد مؤذن فحسب، بل كان مسليا للرسول عليه الصلاة والسلام. فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام كلما حزبه أمر أو اشتد به أمر فزع إلى الصلاة وقال يا بلال أرحنا بالصلاة، فكان بلال رضي الله تعالى يقوم بالأذان. إن بلال ليس مؤذن فحسب، بل كان خادما للنبي عليه الصلاة والسلام، فكان يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام بماء الوضوء والعنزة، وكان يأخذ حذاءه في يده ويرى أن ذلك شرف لا يعدله شرف وحق له ذلك. وبالجملة فإن بلال شهد الإسلام في مكة قبل الهجرة، ثم شهد الإسلام في المدينة من الهجرة إلى وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم مات بلال 20 في خلافة عمر رضي الله تعالى. أي أن عمر بلال في الإسلام أكثر من 30 عاما، وهذه 30 هي أعظم فترة في تاريخ الإسلام في عهد النبوة وفي عهد أبي بكر وصدرا من خلافة عمر، وهي الفترة التي كان فيها الإسلام صافيا نقيا، وكان المسلمون على الصراط المستقيم، وكانت الدولة الإسلامية هي الدولة العظمى في أنحاء العالم. وهذا تكريم عظيم لهذا الصحابي الجليل، عاش أحسن سنوات الإسلام وأعفاه الله تعالى من شهود الفتن حيث يقتل المسلم أخاه المسلم. أيها الأحبة الكرام، نقف في الوقفة الأخيرة، وهي وقفة حق لنا أن نقف مع وقفات طويلة، وقفات وهي عبارة عن وقفات نستلهم منها العبر من سيرة بلال رضي الله تعالى. إنه لا ينبغي علينا أيها الأحبة الكرام أن تمر علينا مثل هذه السيرة، أي سيرة بلال أو أي صحابي من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، أن تمر علينا مرور الكرام. إن الواجب علينا أن نستلهم من سيرة الصحابة العبر، وأن نستفيد منها الدروس، ومن سير هؤلاء سيرة بلال رضي الله تعالى، ففي سيرته صفحات تستحق أن يتوقف عندها، لأن الحديث عن شخصية بلال ليس لمجرد معرفة سيرته فحسب، وإن كان ذلك مطلب، ولكن المطلب الأهم أن نأخذ منها الدروس والعبر. فمن ذلك أولا أنه لا أثر للون والجنس في مسيرة هذه الدعوة المباركة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن اختيار النبي عليه الصلاة والسلام ببلال أول مؤذن في الإسلام يشير إلى أنه لا أثر للون أو الجلد وبقية المعايير والقيم الظاهرية والمادية في الوصول إلى درجة التقرب من الله عز وجل. إن بلال الذي كان عبدا لأحد سادة قريش أصبحنا نقول عنه كما كان يقول عمر سيدنا، يعني أبا بكر، وأعتق سيدنا يعني بلال رضي الله تعالى. بينما كان الصحابة يجلسون في مجلس، فإذا أبو ذر رضي الله تعالى يعير بلالا بأمه فيقول له يا ابن السوداء، فيأتي ويقول والله لا أشكونك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله لا أرفعنك إلى خليل عليه الصلاة والسلام. فرفع أمره إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال له يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام 2 بالناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، وهذا الكفر هو دون الكفر الأكبر. ثانيا نسترهم من سيرة بلال رضي الله تعالى أن للنوافل شأن عظيم. تأمل أخي الكريم أختي الكريمة، ما الذي بلغ ببلال هذه المنزلة العظيمة؟ لقد روى ابن خزيمة في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة، يا بلال بما سبقتني إلى الجنة، إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي. فقال بلال للنبي عليه الصلاة والسلام ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، وما أصابني حدث قط إلا توضأت عنده. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بهذه بلغت. ولقد روى الشيخان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبلال يا بلال أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفا عليك البارحة في الجنة، أي ليلة أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام. فقال يا رسول الله ما عملت عملا عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليلة أنهار إلا وصليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. بل أيها الأحبة الكرام، والعلم عند الله تعالى، لقد كان هذا سبب من أسباب ثبات بلال رضي الله تعالى في الفتن والشدائد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام استيقظ في ذات ليلة من الليالي فقال لا إله إلا الله ماذا أنزل الله من الخزائن، لا إله إلا الله، ماذا أنزل الله من الفتن من يوقظ صواحب الحجرات، يعني زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ من أجل أن يصلين، لأن الاستمساك بالنوافل والقيام على النوافل هذا من أعظم أسباب الثبات عند الفتن. ولذلك يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. نستفيد من قصة بلال أن هذا الدين لا ينتصر بكثرة العدد والعدة. فيوم حنين قال الله سبحانه وتعالى لما قال المسلمون لن نغلب اليوم من قلة، قال الله عز وجل: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرته فلم تغن عنكم شيئا. ولكن أيها الأحبة الكرام، هذا الدين يبقى مكانه ويأتي إليه من يحبه. يقول أبو جهل رضي الله تعالى: كيف يهتدي بلال وأنا سيد بني مخزوم وهو عبد حبشي؟ ولو كان خيرا كما قالوا لسبقونا إليه. ولكن الجواب يأتي من الله عز وجل، الله أعلم حيث يجعل رسالة. رابعا، نستفيد من قصة بلال رضي الله تعالى وغيرها من قصص الصحابة رضوان الله تعالى حنكة الرسول عليه الصلاة والسلام ومعرفته بالفروق الفردية الذاتية لكل إنسان واختلاف المواهب الشخصية والاستعدادات النفسية بين صحابي وآخر. فنجده عليه الصلاة والسلام أعطى الآذان لبلال لأنه الأصلح، وأعطى الراية لخالد في المعركة لأنه سيف الله المسلول، والخلافة لأبي بكر، والقافية والأدب لحسان بن ثابت، ومدرسة الفرائض وتوزيع المواريث لزيد بن ثابت، والقضاء وهيئة الاستشارة لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى. وهكذا قد علم كل أناس مشربهم. إن في ذلك فائدة للدعاة ومن يقومون على التربية في المدارس وحلق تحفيظ القرآن وغيرها، فإن الواجب عليهم أن يراعوا هذه الفروق الفردية، لأن في مراعاتها كسب لأفراد ينفعون الأمة في مسيرتها الدعوية. خامسا، نستفيد من سيرة بلال رضي الله تعالى عنه أنه لا بد للسائر في طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن يصبر على ما يلحقه من الأذى، بل إن هذا من المسلمات لمن أراد أن يسلك طريق الدعوة إلى الله عز وجل. ولذلك تأمل أخي الكريم في سورة العصر:
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
التي قال عنها الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفت. يقسم الله تعالى بالعصر وله أن يقسم بما شاء، ثم يذكر أن جنس الإنسان في خسارة، ثم قال: إلا الذين آمنوا. ومعلوم أن من مستلزمات الإيمان هو العلم، هو العلم. ولذلك تأمل أخي الكريم لشرف العلم أن الله سبحانه وتعالى قال في سورة الرحمن:
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان.
فبدأ سبحانه وتعالى وقال علم القرآن قبل خلق الإنسان، لأن الإنسان بدون علم لا قيمة له ولا كرامة له ولا شرف له. وإنما يقصد بالعلم إذا أطلق يقصد به العلم الشرعي، أما العلم الدنيوي فهذا ليس المراد من العلم إذا أطلق. والله سبحانه وتعالى قال: أفرأيت الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فقد وصف الله تعالى الكفار مع ما هم فيه من تقدم وحضارة بقوله تعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهي مرتبة العمل. ثم قال: وتواصوا بالحق، وهي الدعوة إلى الله عز وجل. ثم قال: وتواصوا بالصبر. قدوتنا وأسوتنا عليه الصلاة والسلام ناله ما ناله من الأذى القولي والفعل. فقيل عنه عليه الصلاة والسلام من الأذى القولي ساحر، وقيل بأنه شاعر، وقيل بأنه مجنون، وقيل بأنه كاهن، وقيل إنما يعلمه بشر. وأما الأذى الفعلي فحدث عن ذلك ولا حرج. فقد أدميت عقباه عليه الصلاة والسلام، وشج رأسه، وكسرت رباعية في معركة أحد، وأغرى به أو أغري به سفهاء الطائف، وألقوا على ظهره سل الجزور عليه الصلاة والسلام وهو ساجد في ظل الكعبة، بل شج رأسه عليه الصلاة والسلام وهو يمسح عن وجهه الدم عليه الصلاة والسلام في معركة أحد، فيقول: كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم. فينزل الله تعالى عليه:
ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون.
أيها الأحبة الكرام، إن نعمة الإسلام ونعمة القرآن والقيام بحقهما، إن لذلك تبعة وضريبة لا بد أيها الأحبة الكرام أن نقوم بها. ولذلك تأمل قول الحق تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. أليس من المناسب والله سبحانه وتعالى يمتن على عبده وعلى نبيه عليه الصلاة والسلام بنعمة القرآن أن يقول له فاشكر هذه النعمة؟ لا، وإنما قال له سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. لأن القيام بحق هذا القرآن الكريم يحتاج إلى صبر وإلى جهاد وإلى بلاء. ولذلك بلال رضي الله تعالى عنه الذي تخرج من مدرسة النبوة فهم هذه الرسالة رضي الله تعالى عنه وارضاه، ولهذا كان يستعذب البلاء كما مر معنا في قصة تعذيبه وثباته. سادسا ما نستفيده من قصة بلال أن الناظر في حياة الصحابة ومنهم بلال رضي الله تعالى عنه يدرك إدراكا جازما أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا تنجح أبدا إذا صرفنا لها فضول الأوقات، أبدا لا تنجح أبدا إذا لم يتفرغ لها أقوام يذبون عنها ويقومون بحقها. ولنتأمل في حياة بلال رضي الله تعالى كأنموذج من نماذج الصحابة في حياته رضي الله تعالى، أي في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كان بلال مؤذنا وخادما ومصاحبا ومجاهدا. وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لحق بالشام أي بلال لا لغرض من أغراض الدنيا وإنما لما عرفه من فضل الجهاد، فلحق بالشام مرابطا حتى لحق بربه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إن مما يجب علينا أيها الأحبة الكرام أن نقوم بالمبادرة، وهذا أيضا ما يفهم من قصة بلال رضي الله تعالى عنه في قيامه بالدعوة، فلقد كان مبادرا فأسلم رضي الله تعالى عنه مبادرة يوم أن لا يكون هناك ثمة مسلم إلا أبا بكر رضي الله تعالى عنه، لكنه بادر إلى ذلك، ثم جاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم خرج مرابطا إلى الشام ومجاهدا أيضا مبادرة. وهذا ما نفهم من أسلوب القرآن، وذلك الهدهد الطائر الحقير لما علم أن ملكة سبأ وقومها يسجدون للشمس من دون الله عز وجل بادر إلى ذلك فأنكر عليهم:
إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون.
وفي قصة الرجل الذي حكى الله سبحانه وتعالى عنه في قوله تعالى:
وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون.
لقد أمسك بزمام المبادرة فجاء إلى قومه محذرا ومنذرا وداعيا الله سبحانه وتعالى. وتلك النملة أيضا حينما قالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنود وهم لا يشعرون، فلقد أمسكت بزمام المبادرة. وهكذا ينبغي على المسلم أن يقوم بهذا الأمر. سابعا ما نستفيد من حياة بلال، نستفيد من ذلك أن المسلم الصالح لا ينبغي له أن يتكئ على صلاحه ويدع العمل، بل في قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. تأمل يا أخي الكريم، لقد بشر بلال رضي الله تعالى عنه بالجنة وهو يدب على الأرض، كما مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا بلال أخبرني بأرجى عمل كنت تعمله فإني سمعت دفا عليك البارحة في الجنة. لكن هل اتكأ بلال رضي الله تعالى عنه على هذه البشارة وبقي؟ هل ترك العمل؟ لا، وإنما بقي مجاهدا رضي الله تعالى عنه، وهو من في العبادة والعلم والصلاح والخشية والتقوى، فاستمر على هذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه حتى لقي الله عز وجل. ولذلك كان السلف رحمه الله تعالى يقولون: من كان مقتديا فليقتدي بالأموات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. نستفيد أيضا من قصة بلال رضي الله تعالى أن ثبات المسلم على الخير مطلب، وإن أحب العمل إلى الله أدومه أنقل، حتى وإن بدا هذا الشيء قليلا في أعين الناس. لقد كان بلال رضي الله تعالى هو مؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام لسنوات طويلة حتى لقب بهذا الشرف. إن في ثبات بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه على هذه المهمة العالية السامية لدرس لشباب الأمة، أننا أحوج ما نكون إلى الثبات على المبادئ، وأن كل إنسان ميسر لما خلق له، نريد ذلك الشاب الذي يستحضر مكانة هذه المهمة. إن الإنسان أيها الأحبة الكرام لا يتملكه العجب ويأخذه بالأسى مأخذه وهو يرى زهد الشباب في هذه المهمة العظيمة وهي مهمة الأذان. أليس أهل الأذان هم أطول الناس أعناقا يوم القيامة؟ أليس من دل على هدى وعلى صلاح وتقوى كان له من الأجر مثل أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة؟ كم تكسب أيها الصادح بالأذان من أجور عظيمة يوم القيامة؟ ما يسمع صوت المؤذن من شجر ولا حجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ثامنا وأخيرا لعلنا نلاحظ أيها الأحبة الكرام أن سيرة بلال كانت هينة بسيطة ليس فيها تعقيد في مسالكها. أسلم فصبر على الأذان، ثم صاحب النبي عليه الصلاة والسلام مؤذنا، ثم هاجر إلى المدينة وبقي كذلك، ثم مات حبيبه فانتقل إلى الشام فلم يطل له العيش في المدينة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. تأمله ويقول بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام: يا خليفة رسول الله، إني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن أفضل عمل المؤمن الجهاد في سبيل الله عز وجل. من هنا هاجر إلى الشام. إنها مرحلة التطبيق ومرحلة العمل بعد العلم، وهو ما ينقص الكثير منا إلا من رحم الله تعالى. إننا معاشر الأخوات والإخوة نعاني من أزمة الانفصال بين مرحلة العلم والعمل، وعالم بعلمه لم يعمل معذب قبل عباد وث. ولذلك لا عجب أيها الأحبة الكرام أن نعلم أن علم التابعين كان أكثر من علم الصحابة رضوان الله تعالى، ولكن الذي تميز به جيل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هو تطبيق ذلك العلم على أرض الواقع. يأتي على رأس هؤلاء محمد عليه الصلاة والسلام. فقد كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول مخبرة عن النبي عليه الصلاة والسلام: كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض. فلقد استمد حياته عليه الصلاة والسلام في سلمه وحربه ومعاملاته من هدي القرآن. وإن المتأمل في حياة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لا يجد ذلك ظاهرا في حياتهم، أعني إتباع العمل بعد العلم. وفي قصة ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وتأمل لما قال النبي عليه الصلاة والسلام وكان جالسا في المسجد: وددت أنني جعلت هذا الباب باب يخرج معه النساء، فالنبي عليه الصلاة والسلام يود ذلك. فقال نافع مولى ابن عمر: والله ما رأيت ابن عمر دخل أو خرج مع هذا الباب منذ أن سمع ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام، كل ذلك امتثالا واتباعا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. وتقول عائشة بنساء الأنصار: يرحم الله نساء الأنصار، لما أنزل الله تعالى آية الحجاب قمنا إلى مروطهن فشققنهن فاعتجرن بهن حتى أصبحنا كالغربان. وهكذا تتكرر الصورة في حياة بلال رضي الله تعالى، فهي حياة بسيطة في مصادر تلقيها للعلم. فلم تذكر كتب التاريخ والسير أن بلالا رضي الله تعالى كان يملك مكتبة عظيمة تسير بحديث الركبان، ولكنه كان يملك إبداعا في التطبيق ووضوحا في الهدف وثباتا على المنهج والمبدأ. يظهر ذلك من خلال قصة حياته من إسلامه وهو يعذب وهو يقول أحد أحد إلى حين وفاته وهو يقول: غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه، لقد عاش رضي الله تعالى عنه ومات للآخرة فرضي الله عنه وأرضاه. ثم أيضا لا يفوتنا أن نستلهم مسيرة بلال أن نعلم علم اليقين أن من أراد أن ينقاد الناس له فليزرع في قلوبهم المحبة أولا، فإذا استطاع ذلك ملك زمام القلوب فليفعل بها ما يشاء بعد ذلك. إن من يتصور أنه سوف يهدي الناس بالعصا ويسوقهم بالضرب والشتم فقد أخطأ السبيل، وقد دخل الناس في دين الله أفواجا بسبب رحمة النبي عليه الصلاة والسلام ومحبته لأصحابه ومحبة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إن سر نجاح دعوة النبي عليه الصلاة والسلام أنه جعل الناس يحبونه حبا عظيما تتقطع له القلوب وتنقاد له الأجساد. فلقد كان عليه الصلاة والسلام أبا لليتامى ومعينا للأرامل والمساكين متفقدا لأصحابه، فأحبته القلوب وعشقته الأفئدة وانقادت له الأبدان. إنها رسالة إلى رجال التربية ومعلم الحلق أن يراعوا هذا الجانب. ثم أخيرا نستفيد من قصة بلال أن قيمة الإنسان بعد مماته فيما يتركه من أثر وعمل صالح في سبيل نصرة هذا الدين. لقد كان بلال عبدا حبشيا كان يعيش على هامش التاريخ، وكان يمكن أن يموت على هذا لولا أن الله سبحانه وتعالى هداه لهذا الدين. نعم لم يحصل فرعون على هذه القيمة وهو يتباهى بملكه: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ ولم يحصل عليها قارون وهو الذي تباهى بماله: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. ولم يحصل عليها الوليد بن المغيرة بكثرة أولاده، ولكن بلال رضي الله تعالى حاز قصب السبق في ذلك. ألا يكفيه شرفا أنه بشر بجنة ويدب على الأرض؟ إنه شرف لا يوازيه شرف ومنزلة لا تعدلها منزلة. فأينكم يا طلاب المعالي من خلال الانكباب على الزائل الفاني دونكم هذا النموذج واستفيدوا من حياتكم واتركوا أثرا بعد مماتكم وأنتم تعلمون علم اليقين. قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. وذكر قال عليه الصلاة والسلام: ذكر منها علم ينتفع به. إن ذلك من الأثر الذي يخلفه المسلم. فعلينا أيها الأحبة الكرام أن نقوم بواجب هذا الدين وأن نترك لأنفسنا أثرا. وما أحوجنا أيها الأحبة الكرام إلى أن نتدارس سيرة صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. ما أحوجنا إلى أن نقوم بذلك في أوساط أبنائنا وبناتنا وأسرنا. إن في ذلك لخير عظيم. وما ينقصنا أيها الأحبة الكرام، أقول والله ما ينقصنا، هو مزاحبة سير هؤلاء لسير النجوم المصطنعة المهومة الذي أصبح الإعلام مع الأبالغ للأسف الشديد يقدمها على طبق من ذهب لأبنائنا وبناتنا من خلال وسائل الإعلام المقروءة والمرئية. فواجب علينا أن نقدم لهم هذه النماذج الصالحة الطيبة المباركة من أجل أن نستلهم من ذلك العبر وأن نقتفي أثرهم. فعل الله تعالى أن يحشرنا في زمرتهم والمرء مع من أحب كما أخبر بذلك الحبيب عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يتوفانا وهو راض عنا وأن يجعل لنا في سير هؤلاء أسوة وقدوة صالحة. ولعلنا نستكمل ما بقي من وقت الأسئلة. وسبحانك اللهم وبحمدك.